السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو لقاؤنا الثاني في الليلة التاسعة من ليالي هذا الشهر الكريم، وقد مرت هذه الليالي والأيام سريعا سريعا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. تبدأنا من اللقاء الفائت الحديث عن القصص النبوي، وقلنا بأن من أهم الأسباب الداعية لدراسة القصص النبوي استلهام العبر والدروس المستفادة من كل قصة. وقلنا بأن الله تعالى قال في الآية الأخيرة من سورة نبي الله يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقلنا بأن الهدف من دراسة القصص النبوي أو قصص القرآن أو قصص الأنبياء إنما استلهام الدروس والعبر، وكما قال تعالى: فبهداهم اقتدي، قلنا اتباع منهج الأنبياء والمرسلين. ابتدأنا في اللقاء الفائت الحديث عن قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، واخذنا بعض الدروس المستفادة، ويبقى لنا البعض الآخر نتمه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. الرواية في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلوش على النبي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل به 100، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الراوي: فانطلق فتخاصمت، فأتاه الموت فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: يا رب، قد أتى مقبلا بوجهه إليك. وقالت ملائكة العذاب: ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل كما في رواية مسلم: فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين، أرض الطاعة وأرض المعصية، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فإذه إلى أرض الرحمة. هذه الرواية من أمتع الروايات التي ذكرت في القصص النبوي، وهي مناسبة جدا للأحوال التي نعيشها في ليالي وأيام رمضان. كنا قد توقفنا عند الدرس المستفاد من قول الرجل لما قال للعالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. قلنا من أعظم الدروس المستفادة، جزاك الله خير، اللهم اسق عم محمد من شراب الجنة، قلت له آمين عشان يفتح لكم المراوح. طيب، هو اللي بإيده المفتاح، وعم مصطفى والسامعين والحاضرين، ومن قال آمين كله قال آمين، تمشيش إلا بالرشوة، الله يصلح حالنا وحالك. قلنا الرجل لما قتل 100 نفس يا عم مصطفى كان عنده رغبة ملحة أن يكون عبدا صالحا، ودي أول خطوة من خطوات التغيير. عايز اتغير في عبادتي مع ربنا، عايز اتغير في سلوكيات، في أخلاق، في معاملات، في آداب، سواء التعامل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأب والأم، مع أصدقائك في العمل، مع أي حد من الناس، فلا بد أن يكون لك رغبة ملحة في التغيير. وده من أعظم قواعد التغيير. ومن أعظم قواعد التغيير أيضا الإقرار والاعتراف إن أنا عندي مشكلة. واحد فجأة سقط في المسجد، فمعنا الدكتور محمود الراوي، شوف الوضع ايه، فبيشك، طلع السكر عالي جدا، قال له: سكر ايه ده، انا زي الفل. يا عم انت السكر عالي عندك، محتاج الى طبيب ومحتاج الى دواء. هو ليس مقتنع ان عنده مشكله، وبالغالب لن يعالج. كذلك انسان عنده مشكله تتعلق بامراض القلوب زي الحقد والغل والحسد والضغينه وازدراء الناس واحتقار الاخرين وما شابه، فلما تيجي توجه يقول لك انا تركون الناس يحبني. ده الناس اختلفوا على رب العالمين سبحانه وبحمد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر ودجال ومشعوذ وكاهن، فما بالك احنا بقى بقية الخلق. ولذلك العلماء ذكروا أن من أعظم قواعد التغيير الإقرار والاعتراف إن أنا عندي مشكلة لو فعلا نفسك تتغير. واستدلوا على ذلك في الصحيحين من حديث شداد بن أوس في حديث سيد الاستغفار اللي احنا بنقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وبعدين وأبوء بذنبي. يعني أبوء بذنبي أقر وأعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. زي مشكلة ما بين زوجتين، زوج وزوجة أو زوجين، وقاعدين بيتخانقوا بقالهم 10 سنين ومش عارفين يتفاهموا مع بعض، وكل كلمتين يعملوا خلاف ويعملوا مشكلة والدنيا غير مستقرة، فيروحوا لحد متخصص زي الدكتور محمود الراوي كده فيقولوا له احنا عندنا مشكلة، فيقول لهم انتوا عندكم فقدان لحلقة الوصل ما بينكم كأزواج، مفتقدين إلى التفاهم. فيقول للزوج انت عشان تقدر تفهم زوجتك ينبغي لك أن تنصت وأن تصغي وأن ترى، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني تسمع بأذنك وترى بعينك وتشعر بقلبك. فيقول لك هي المستفزة، هيتغير؟ تعال ارجع للجانب الآخر، هتوصي الزوجة يا بنت الزوج له حق ومن الحقوق الطاعة والبر بسماع الكلام، والقابوس اللي عندنا نعم وحاضر وطيب وأيام سوري ولا أسلم وحقك على راسي، ده مطلوب صح كده؟ وده اللي الرجال عاوزاه. فما تيجي توجهها تقول لك هو يتغير الأول، الحياة تستقر؟ لا. إيه السبب؟ إن الاثنين مش مقرين إن عندهم مشكلة، يبقى لن يتغيرا، وفي الآخر سنصل اللي ربنا قاله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. عشان كده بنقول أي إنسان فينا عاوز يتغير للأفضل وللأحسن وللأجمل وللأطلب وللأحلى، سواء في العبادة سواء في سلوكياته وأخلاقه وعاملاته وآدابه، لازم يكون عنده رغبة ملحة في التغيير، والحاجة التانية يكون عنده إقرار بالمشكلة. والفعلا أنا أسلوبي جاف، أنا أسلوبي مش في توقير للكبير ولا رحمة بالصغير، المفترض أهدى أكتر من كده شوي، وبقى عندي نوع من الصبر والحكمة في التعامل مع الناس واختيار الكلمات واختيار الألفاظ، كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. طيب إذا استفدنا أن هذا العبد الذي تاب الله عز وجل عليه اللي قتل 100 نفس كان عنده رغبة ملحة أن حياته كل الأفضل، ولذلك أقر أن عنده مشكلة، فرح للعالم وقال له نفس الكلام، قال له يا مولانا الشيخ أنا قتلت 100 نفس وعاوز أتغير. العالم قال له إيه بقى؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا. لما راح للعالم، العالم بقالش له ده من فقه الدعوة، انت جاي لك واحد تائب، جاي لك واحد عنده مشكلة ولك أنا عندي خلاف أو عندي مشكلة أعمل إيه فيها؟ لها حل ولا ملهاش حل؟ أقول له لها حل. هيقول لك وبعدين؟ هو عاوز إيه؟ روشتة أدي العلاج. فالعالم قال له كده، قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا. هنا فائدة، أمره بالهجرة الواجبة. الهجرة الواجبة زي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لو الواحد مش عارف يقيم الشعائر الإسلام، أو الانتقال من أرض معصية لأرض طاعة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني الإنسان يتحول من بيئة مثلا بيئة حواليك فيها سب دين وشرب مخدرات وعدم أمن لأولادك ولا أمن لزوجتك، فتبدأ تفكر بمنتهى الجدية أنك تهاجر من هذا المكان إلى مكان أفضل. وده اللي عمله بقى الرجل الطيب ده، لما العالم اداله روشتة وأول العلاج قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فبيعمل إيه؟ فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، فإن بها أناسا يعبدون الله، يعني صالحين ولا مفسدين؟ صالحين. طب والأوائل كانوا إيه؟ كانوا أشرار. قال له انطلق من الأرض دي لأرض طاعة، ولذلك اتعلم. والكلام ده كثيرا ما احنا بنقوله، ان انت في أيام وليالي رمضان هتتعرف على صحبة في المسجد لأول مرة. ده لك قطع كنافة وده بسبوسة. الشيخ عبد الرحمن بيحب الجلاش بالمهلبية ما شاء الله عليه، دي المدرسة، مدرسة جبريل ومصطفى اللاهوني والحبايب الحلوين دول. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن، أمتعتنا الليل، جزاك الله خيرا. الله يبارك في أخي الشيخ محمود عمر ويرده سالما غانما، واشفي أبوه شفاء لا يغادر سقما يا رب. نرجع نقول يا أحبة، ازيك يا عم الحاج، الله يسعدك، ربنا يحبك ويرضى عنك. العالم قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. عشان كده في المسجد هيتعرف على صحبة صالحة في أيام وليالي رمضان، وبعدين لما ندخل بقى على التهجد هتكسر بقى الصحبة والناس اللي حواليك. حاول تتخير كما يقال على الفرازة، الناس اللي قاعدة في جنب وماسك مصحف أو ماسك المسبح أو حاطط وشه في العمود وقاعد يصلي أو رافع إيده للسماء وبيدعي، ملوش دعوة باللي حواليه. هو كل شغلته إيه في رمضان؟ منقطع للطاعة والعبادة. اللي زي ده كلبش فيه عشان هتحتاجه رمضان اللي جاي، وقبل رمضان هتحتاجه على مدار السنة. أخ صالح يؤزك إلى الخير يؤزك. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إيه؟ إلا المتقين. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك الشعر قال إيه؟ صاحب أخا ثقة تحظى يعني تسعد بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. تلتقى فجأة ابنك بدأ يعمل حلقة أنت مش متعود عليه، وبدأ يلبس بناطيل مقطعة مبينة جزء من العورة زي الفخذ. الشيخ عبد الرحمن بيقول له خد راحتك، انا مش قوي. طيب صلى على النبي محمد وآله. فقلنا شفت ابنك عمل حلقه جديده ليست على السنه، ولقيته لابس مناطيل ليست على السنه، ولقيته ماشي في الشارع التيشيرت بتاعه جايب للكمر فبين العوره المغلظه من الخلف، او بيصلي ومش لابس فريله محملات من تحت، فيجي يركع ويسجد الدنيا بقى بايظه خالص. أول ما تشوف ابنك اتغير يا أخي أحمد، التغيير ده أول حاجة لازم تفكر فيها إيه؟ أوه من الآخر كده الصحبة. طب هتعامل إزاي؟ محمود المليجي؟ لا ما ينفعش. أمال أعمل إيه؟ تعالى يا حبيب أبوك، خده في حضنك، قول له أنا ما عنديش في الدنيا أحب لقلبي منك. يقول لك ولا ماما. هيلبسك في الحيط، قول له ولا ماما ماشي، وخده في الحضن، والحضن كده بتطبطب عليه وقول له انا اعرف انك صاحب اخلاق حسنه وصاحب ديانه وتربيت تربيه احسبها على خير، الا ان الانسان ممكن يستهويه الشيطان والصحبه الحلوه يضيعه، فخلي بالك من كذا وكذا وكذا وكذا. ونتكلم معاه بايه؟ نوع من الهدوء. انت دخلت الاوضه وربطته بالحبل في السرير وقمت جايب الخرطوم ولا جبت ايدي المقشه واديت له علقه كسرت عظمه، وبعدين يعني انت عملت ايه؟ طيب ولا عملت حاجه خالص؟ انت عملت بعد المفاوز الصحراء ما بينك وبينه، وسيشفوه قلب، وهو يحصل عنده جفاء في قلبه منك. ولو عمل حاجه مش هيقول لك، ولما يكبر ويدخل في سن مراهقه او سن الشباب وبعدين يكبر السن وتقوى الصحه وانت تضعف مش هيبقى لك سلطان عليه. والكلام ده بنشوفه كثيرا في الاستشارات، والاباء بتشتكي وجدور على السبب الرئيس الذي ادى لوجود هذه المشكله، جهل الاب في التعامل مع الاولاد خاصه مع البنات. البنات تتحب وتتقبل وتتحضن وتتباس، ونجيب لها العاب وفيونكات كمان وفساتين على العيد،
وحاجات حلوة.
كل ده مطلوب جدا بالذات مع البنات، لأن البنت كالقارورة إذا كسرت لعلها لا تشبر حتى لو كان من الوالدين.
يبقى الرجل الصالح
دل العبد ده قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها إيه أناسا بيعملوا إيه يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فإذا لبعدها يعبدون الله، أنت انتقلت الأرض طاعة، فيقول لي أنا في الجامعة مش لاقي صحبة صالح. الكلام ده مش واقعي. لو رحت المسجد بتاع الجامعة هتلاقي صحبة صالح، لو أنت قاعد في المدرج هتلاقي حواليك صحبة صالح، وإن صدقت مع الله عز وجل أعانك وسددك ووفقك وهداك. طب أعمل إيه مع الصحبة الصالحة؟ الطاعة والعبادة. أهو قال له كده انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا بيعملوا إيه؟ يعبدون الله فاعبد الله معهم. هو ده المطلوب. أنا عرفت صحبة صالحة بيروحوا مقرأ القرآن، أبدأ أروح معهم مقرأة القرآن، بيتعلموا السنة عن طريق التليجرام أو أي مجموعات أتعلم السنة، بيتعلموا التربية وعلم النفس الأسري وعلم تحليل الشخصيات وكيفية التعامل مع المشكلات، ده واجب وصار فرض واقع الآن محتاجين نتعلمه. المهم الصحبة الصالحة ستدلك على الخير، لازم تنشغل معاها بالطاعة والعباد. فأما قيل له إيه بقى؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. هنا فايدة غاية في الأهمية. وكان أول امبارح بيشرب مخدرات وكان ما بيصليش، ربنا امتن عليه مع دخول رمضان بدأ بيصلي وترك الحشيش والمخدرات والتانجو والبانجو والحاجات الوحشة دي، وقال خلاص توبة من دي النوم. طيب الشيطان يجي يقول له إيه بقى؟ طب انت الصحبة اللي كانت معاك دي تسيبها لمين؟ هو قوي ايمان ولا ايمانه ضعيف؟ يا جماعة قولوا لي، هو لسه ايه؟ طري، لسه ايمانه ضعيف، لسه طالع من بيئة المعصية لبيئة الطاعة. فأول ما يجي لك الشيطان يقول لك روح ادعوهم لربنا، لازم تثبت قدمك الأول، وبالك صحبة كبيرة من صحبة الخير وناس أعلى منك رتبة، عشان هم اللي يدعوهم إلى الله في صحبتك أنت. ولكن يرجع الشاب، الشيطان يلعب بيه بقى، فيقول لك أنا عاوز أهديهم وأخذ بيدهم للطاعة، يرجعوا معاه تاني، طب تعالى نلعب كورة، طب تعالى بس نسهر على الكافيه، اقعد وبلاش تشرب حاجة، اقعد وما تعملش حاجة غلط. يبدأ الشيطان يجيبه إيه؟ واحدة واحدة، ويرجع إلى سيرته الأولى، وبتبقى الرجعة التانية أسهل ولا أصعب؟ أصعب، لتمكن النفس والشيطان منه، ثم يكون مطوق بالصحبة التي حواليه. يبقى قال له إيه؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الراوي فانطلق. الله أكبر، أنت رايح تسأل حد أنا عندي مشكلة كذا، فقال لك اعمل كذا وكذا وكذا، فيبدأ يقول إيه؟ طب أفكر شوي، طب بكرة، طب بعده، طب ربنا يسهلها. هو كده ماشي صح ولا غلط؟ طيب غلط ليه؟ انت استشرت واستقرت، وطالما استشرت اهل التخصص وقال لك اعمل ده يبقى لابد ان انت تفعل كما فعل هذا الرجل. لما قال له العالم انطلق قال الراوي عمل ايه؟ فانطلق، ولذلك اتته الرحمه. ودي بقى الفايده العظيمه، إنما الأعمال بالخواتيم. يا الله، سن ممكن يبقى على الكفر 60-70 سنة، وجي واحد يدعوه إلى الله عز وجل قبل أن يمد أسبوع، وأنا أعرف نموذج من هذا. كان عندنا في المنصورة وأعرفه معرفة شخصية، كان في منطقة كلها أهل إسلام وهي الأسرة الوحيدة لم تكن مسلمة، وكان في التعاملات جيد وامتياز وحاجة مع مرتبة الشرف، حاجة حلوة خالص. كان ينقصه ليكون مسلم،
قعدوا يدعوه سنوات طويلة إلى الإسلام، يضحك ويهزر ويقول النهاردة بكرة ده أنا بصلي في البيت. المهم قعد فترة طويلة على الكفر قبل أن يموت والله بأسبوع. إن الشابوه داخل عليهم صلاة العصر في المسجد ومرض لمدة أسبوع وفاضت الروح إلى باريه، ختم له بإيه؟ بخير، بس بسبب إيه؟ النية الصالحة مع العمل الصالح. خلي بالك الإنسان ممكن يعبد ربنا الزمان الطويل بس يعبد رياء وسمعة وشهرة وحب المنظرة وأن يقول الناس عنه عالم ولا قارئ ولا كذا ولا كذا، وفي الآخر يلتقى نفسه ضايع. ولذلك لابد من صدق النية مع الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.